إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد توقفنا في اللقاء الماضي وذكرنا أننا سنأخذ فاصلا نقف فيه عند حديث أنس رضي الله تعالى عنه، الذي هو أول حديث من شمائل الترمذي. قلنا سنقف عند حديث أنس وقتا ما، أسبوعا أو أسبوعين، ونستعرض صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي المواتية للوقت الآن. وعليه شرعنا وإياكم في قراءة حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم، واخترنا أن تكون القراءة من ذلك الكتاب الذي صنفه محدث ديار الشام، بل محدث الإسلام، العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والمسمى بحجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر. وقد جمع فيه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المختصر حديث جابر من جميع طرقه، وجمع إليه كل زياداته، فجاء حديثا متسقا رائعا ماتعا. وقد قرأنا منه أوله ونتمه اليوم إن شاء الله عز وجل. وقبل أن أشرع في سرد حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أدعو الله عز وجل وأسأل إخواني جميعا الدعاء لأخينا الأستاذ سليمان غزالة حفظه الله، وأحد إخواننا المخرجين في قناة الحكمة، وقد تعرض في الصباح لحادث نقل على إثره إلى العناية المركزة، نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرده سالما وأن يرفع عنه ما هو فيه، اللهم أمين يا رب العالمين. ونسألكم جميعا الدعاء له ولكل مرضى المسلمين أن يشفيهم الله تعالى وأن يعافيهم، آمين يا رب العالمين. قال جابر رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير، في رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، يعني ماشيا، راكب أو ماشيا، فتدارك الناس ليخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: سمعت، قال الراوي أحتمه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل، يعني ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل، يعني ميقات أيضا أهل الطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن أو من قرن من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة أو أربع، لخمس بقينا من ذي القعدة أو ذي القعدة، يجوز فيها الفتح والكسر وإن كان الفتح فيها أفصح، لخمس بقين من ذي القعدة أو أربعة. وساق هديا فخرجنا معه، معنا النساء والولدان. وكنا وقفنا عند هذه العبارة، آخر عبارة تكلمنا عنها في اللقاء الماضي، قول جابر رضي الله تعالى عنه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة. خمس بقين يعني يوم 25 أو يوم 24 إذا كان الشهر ناقصا. وقلنا بهذا يفسر ما جرى من اختلاف أهل العلم في أن أو الرواة، من أن بعضهم قال لست دقين أو لخمس دقين أو لأربع دقين. هذا الأمر يعني التخلص من الاضطراب فيه يسير، وقد حكيناه في اللقاء الماضي. وساق هديا، الهدي اللي هي بهيمة الأنعام التي سوف ينحرها هنالك إن شاء الله تعالى، إذا كان مقرنا، إذا كان قارنا كما كان حاله صلى الله عليه وسلم يوم حج الحج الأكبر. يقول: فخرجنا معه، معنا النساء والولدان. جاءت عند ابن ماجه زيادة في هذا الموضع، وقد روى ابن ماجه طرفا من حديث جابر، وجاء عنده عن جابر: فلبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان. جابر يقول رضي الله عنه: فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، معنا النساء والولدان. هذا الذي في الصحيح مسلم أو في الصحيح عند ابن ماجه في سننه من حديث جابر أيضا في هذا الموضع زيادة، وهي قوله: فلبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان. ولكن هذه الزيادة لا يصح إسنادها، وعليه فلا يؤخذ منها حكم. يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق. يعني مع أن هذه الزيادة التي ذكرنا أنه وردت في رواية ابن ماجه: فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، هذه الزيادة ضعيفة الإسناد، ولكن جزء منها معناه صحيح، وهو قوله: ونرمي عن الصبيان. فابن المنذر ينقل في الإجماع أن عامة أهل العلم على أن الصبي الذي لا يستطيع أن يرمي فلوليه أن يرمي عنه يعني الجمرات، لكن التلبية عن النساء لا يصح فيها شيء، ويجب على النساء أن يلبين هم ولا يلبي عنهم أحد إذا قدرنا على ذلك. يقول: حتى أتينا ذا الحليفة، اللي هو الميقات الذي كانوا أحرموا منه، فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر. أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، وفي هذا اليوم في يوم الحج الأكبر هذا عند خروجهم لما كانوا في الميقات، ولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع، أعمل إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. لما ولدت في الميقات بعثت تستفسر عن حالها، هتعمل إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها: اغتسلي، ودل ذلك على أن الغسل للإحرام سنة، لأن هذه نفساء والغسل لن ينفعها شيئا، يعني الغسل للنفساء والحائض قبل انقطاع الدم لا يفيدها شيئا، لن تستحل به صلاة ولن تستحل به ما كان عليها حراما قبل ذلك. فلما يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء أن تغتسل في الميقات، يدل ذلك على أن الغسل عند الإحرام سنة، المرء يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، عفوا يتطيب ويتزين ويحرم. فقال صلى الله عليه وسلم لها: اغتسلي واستثفري بثوب. الاستثفار بثوب، إن المرأة كانت في المرأة في 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 قديم الزمان في تلك الفترة، يعني في عصر السلف وبعده إلى وقت قريب جدا، كانت المرأة إذا جاءها الحيض أو جاءها النفاس وأحبت أن تتحفظ كانت تحتشي قطما، تضع في فرجها قطما ثم تشد خرقة على ذلك الموضع وتضع حزاما على وسطها وتربط تلك الخرقة التي فوق القطن بالحزام الذي في وسطها حتى تتحفظ جيدا من الدم وحتى لا يلوث الدم ملابسها ولا ما حولها. ولكن النساء اليوم قد استغنين عن مثل هذا الأمر المتعب الشاق بما استرد من أمور حديثة للتحفظ من دم الحيض أو النفاس. فنحن نقول لأسماء اغتسلي واستثري، يعني ضعي ذلك الثياب الذي يمتنع به الدم من الوصول إلى خارج وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت، يعني لم يكن يلبي ساعة إذن، كما سيأتي من التلبية تبدأ عندما يستوي على الراحلة أو عندما يبدأ السير نحو بيت الله الحرام. يقول جابر: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت، يعني لم يكن قد بدأ التلبية بعد، يعني طول ما هو بيحرم ما كان في تلبية. ثم ركب القصواء، والقصواء اسم ناقته صلى الله عليه وسلم. وأخذ العلماء من ذلك أنه يجوز للرجل أن يسمي دواب، ممكن يسمي الحصان بتاعه ويسمي الحمار أعزكم الله ويسمي الجمل ويسمي القط ويسمي كل ما عنده من الدواب أو الحيوانات يجوز له أن يسميها. فقد كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بالقصوى، وكانت له نوق أخرى صلى الله عليه وسلم، وكان غالب دوابه له أسماء، فله حمار يقال له عفير وغير ذلك كما شرح ذلك وذكره بتفصيل ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الذي لا ينبغي أن يخلو منه بيت، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نأخذ اتصال ثم نعود لما كنا فيه من ذكر القصوى. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
اللهم آمين. والله كنت بسأل حضرتك سؤال، امرأة حجة الفريضة.
نعم.
وتريد الذهاب للسنة دي بإذن الله الحج. ليس معها محرم.
أيوة.
فهل يجوز لها أن تحج؟
حاضر، سأجيبك آخر الحلقة.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
وياك يا فاضل. نعم. فيقول جابر رضي الله عنه: ثم ركب القصوى، القصوى كما قلنا يعني ناقته صلى الله عليه وسلم، ويجوز على ذلك أن تسمى النوق وتسمى الدواب بأسماء، ليس في هذا حرج، بل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا من فوائد هذا الحديث. وسبق أن ذكرنا أن بعض أهل العلم استخرج من هذا الحديث 150 نوعا من العلم والفقه، وأن النووي علق على هذا وقال بل هو يعني لو أن شخصا تعقب الحديث ومشى معه وأمعن النظر فيه وتدبر لخرج منه بأكثر من 300 نوع من الفقه، وهذا أحد أنواع ذلك الفقه الذي يمكن أن يلتمس من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وهل القصواء هي العضباء وهي الجدعاء أم هم 3 نوق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قولان لأهل العلم. من العلماء من يرى أن القصواء هي العضباء وهي الجدعاء، وكلها أسماء لناقة واحدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى إن كل اسم دول لناقة واحدة، يعني في ناقة اسمها العضباء وناقة اسمها الجدعاء وناقة اسمها القصواء، وكانوا كلهن للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول جابر: ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، البيداء جبل صغير في ذي الحليفة، يعني بدأ الطريق فعلى في مطلع الطريق مخرج الصالع من ذي الحليفة المتجه إلى مكة. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت، يعني علت، استوت يعني إيه؟ يعني علت، طلعت البيداء الجبل الصغير هذا، أهل بالحج، وفي رواية أفرد الحج هو وأصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج تلك الحجة كان قارنا، كان قارنا. فإزاي جابر يقول رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، والقارن بيهل بحج وعمرة معا، ما النسك 3 في الإفراد والتمتع والقران، فأما المفرد هذا بيهل بحجة، يقول لبيك اللهم بحجة، هذا لن يفعل إلا الحج فقط. وأما القارن فهو يهل بالاثنين، يقول لبيك بحجة وعمرة مع بعض. وأما المتمتع فيهل بعمرة، لبيك اللهم بعمرة، ثم يتحلل من عمرته ويحرم يوم التروية بالحج بعد ما يحل من عمرته التي بدأ بها عندما وصل إلى مكة. يبقى المتمتع بيبدأ بيهل بعمرة، يفرد العمرة في الأول، ثم بعد كده بعد ما ينتهي العمرة يجي في يوم 8 ويهل بالحج ويحرم بالحج من جديد. وأما المفرد فبيهل من أول الأمر بحج، ما عنده غيرها، مش هيعمل عمرة دوت. وأما المتمتع فيهل أول الأمر بعمرة، وبعد ما يخلص يهل بالحج في يوم الثامن. فالمعلوم المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهل قارنا، قرن بين الحج والعمرة، وأن فلما قال لو استقبلتم استدرت من أمري ما سقط الهدي، يعني فلما بعد ذلك أحب أن لو كان متمتعا وأمر أصحابه بالتمتع. ولهذا فالأفضل في حق أي حاج الآن أن يهل بعمرة ثم بعد هذا يتمتع بالعمرة إلى الحج. السنة الآن والذي يذهب بعض العلماء أنها واجب حج التمتع، يعني الإفراد ده خلاص والقران كذلك. والراجح الآن الذي ينبغي أن يكون عليه عمل الجماهير من المسلمين هو التمتع الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه، بل إنه شدد عليهم في الأخذ بذلك الأمر كما سيأتي شرحه بعد قليل. يبقى إذن الخلاصة أنه صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة حج قارنا، لأنه كان قد ساق الهدي، والذي يسوق معه الهدي من الميقات يجب عليه أن يخرج، ما ينفع أن هو يتمتع. فجابر رضي الله تعالى عنه هنا بيقول مع إن كما قلنا المتفق عليه المجمع عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان حجه في هذا العام قرانا، قرن بين الحج والعمرة. سيدنا جابر بيقول وأفرد الحج، فكيف يجاب عن ذلك؟ كيف نفهم هذا النص؟ أهل العلم لهم على هذا الأمر أجوبة كثيرة، قد فصل هذا الكلام ويعني أطال النفس فيه جدا شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد، وأتى بكلام يعني باهر. ولكن يعني أيسر الأقوال أن نقول في هذه الرواية أن جابر رضي الله تعالى عنه إنما تكلم عن أول إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نزوله وادي العقيق الذي أمر فيه بالقران، كما أخبر بذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وادي العقيق وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. فيكون جابر رضي الله تعالى عنه قال أفرد الحج، يعني قبل هذا قبل يغسل في أول إحرامه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ وادي العقيق، ومن وادي العقيق صار مقرنا أو قارنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال جابر فنظرت إلى مد بصري، مد بصري يعني منتهى ما تصل له عين الناظر آخر ما يجيب بصره، بين يديه صلى الله عليه وسلم من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. يقول فنظرت إلى مد بصري منتهى نظري بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه وعن يساره وخلفي وأمامه بشر لا يحصيهم عاد، ما بين راكب وماشي، وأيهم الأفضل؟ أيهم الأفضل في حق الحاج أن يحج راكبا أم يحج ماشيا؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا يرجع لحسب حال كل واحد، كل واحد يعني تحكمه حاله. فبعض الناس يكون الحج ماشيا في حقه أولى، وبعضهم يكون الركوب أولى. البعض ينظر للمشقة يقول لك أن كل ما كان الحج فيه مشقة كلما يكون الأجر أكبر، وعليه يستخدم الوسائل اللي هي الأقل، يعني مثلا يروح بري أو يروح بالباخرة، والبعض يقول لك لا أنا أركب الطيارة وأروح مستريح عشان أعرف الضفايا أثناء المناسك وأؤدي المناسك وأنا في كامل قواي وأتمتع بذلك النسك العظيم. ولكل وجهة هو موليها. وكما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأمر في ذلك يختلف باختلاف أحوال الأشخاص، من الناس من يكون في حقه الركوب أفضل ومن يكون في حقه المشي أفضل. وكما قلت يعني هذا الأمر من المسائل الواسعة التي لا تضيق فيها على الخلق، والحمد لله رب العالمين. تقول جابر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني في وسطنا يعني، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. وفي هذا إشارة إلى أن تأويل الكتاب العزيز لا يرجع فيه إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي يبين للصحابة تأويل الكتاب، وأن الصحابة لا يستقلون بفهمه وحدهم دون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن عايز يقول القرآن لا يستغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نطق به كثير من أهل العلم، فقالوا إن السنة قاضية على القرآن، قاضية عليه، يعني هي التي تتحكم في معناه، كأن القرآن من غير السنة لا يمكن أن يستخدمه أحد، صعب مجمل. لو أن شخصا أخذ القرآن الكريم فقط وأراد أن هو يصلي من القرآن فقط دون السنة هيصلي إزاي؟ لن يستطيع أن يصلي، سيترك الصلاة، لأن القرآن ما علمه كيف يصلي، إنما الذي علمه كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له صلي هكذا وصلوا كما رأيتموني أصلي. وذكر لنا الرواة عنه صلى الله عليه وسلم تفاصيل صلاته كأننا نراه، كأننا نراه ونبصره. فالذي يستغني عن السنة ولا يعبأ بها ككثير من المنفلتين المنحلين في هذا الزمان وقبله بأزمان، هؤلاء إنما يريدون بذلك نقض القرآن وإيقاف العمل به، لكن بطريق مهذب، يعني من غير ما يبوا يعني إيه كده ما يضعوش في الوش، يعني بلف من وراء، لأن أقول يا جماعة وقف فوق القرآن وما عادش القرآن ينفع الأيام دي، يقول لك ما تعملش بالسنة، القرآن الكريم في غنى عن السنة ونحن نعمل القرآن الكريم فقط دون السنة. فلما الناس تسمع هذا الكلام الباطل الضائع ثم يأخذون به يجدون أنفسهم في آخر الأمر قد تركوا العمل بالكتاب وبالسنة معا، وهذا هو المطلوب، ده اللي هم عايزين. نأخذ اتصال ثم نرجع إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مازن معنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
سمحت يا شيخ منزلت الموضوع إن شاء الله حرك ترجح المسلمين في مصر إن شاء الله يعني كتاب للقراءة عن جمال الرسول عليه السلام، ده أول سؤال لي إن شاء الله. ثاني سؤال لي إن شاء الله يعني دروس حضرتك في القاهرة أو في المحافظات الأخرى في المساجد موعدها إن شاء الله.
حاضر بارك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول جابر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. منتهى الاتباع من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يفتات بين يديه، لا أحد يقول أنا بعرف أكمل لوحدي، أنا السنة مش مشكلة يعني لازم تكون سنة، أي حاجة نعملها وخلاص، ربنا غفور رحيم، ربنا هيقبل إن شاء الله. هذا التسيب في مسألة الأحكام والتعدي على النبي صلى الله عليه وسلم والتقدم بين يدي السنة، هذا أمر ما كان يعرفه الصحابة أصلا ولا وقع منهم أبدا، إنما كانوا كما يقول جابر رضي الله عنه وما عمل به من شيء عملنا به، يعني لا نعمل إلا ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي تتم به النجاة في الدنيا وفي الآخرة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. وفي رواية ولب الناس والناس يزيدون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. يقول جابر رضي الله عنه فأهل بالتوحيد، فسمى جابر رضي الله تعالى عنه التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، سمى هذه العبارة التوحيد لما تتحمله وتحمله من معاني إفراد الله عز وجل بالسمع والطاعة وتوحيده ونفي الشريك عنه سبحانه. لبيك معناها إجابة بعد إجابة من التلبية. وقيل إن معنى لبيك من ألب بالمكان، يعني أقام به، يعني أنا مقيم لك على ما تريد يا الله، أنا ها هنا أصنع ما تحب أنت وما تريد، ليس لي خيار. لبيك يعني أنا إما يراد بها الإجابة كما قلنا، أي أجيبك يا رب إجابة بعد إجابة، أنا أسمع لك وأطيع. وإما يكون معناها من ألب بالمكان، يعني أقل أنا مقيم على ما تحب وما تريد وما تأمر به، لا أتزحزح عنه أبدا. ويمكن جمع المعنيين معا، فنقول أنا مقيم، أنا مجيبك يا الله، وسامع ومطيع لك ومقيم على ما أجبتك إليه مما تحب وترضى. نأخذ اتصال ثم نرجع إلى معنى التوحيد الذي في التلبية. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي يا شيخ، في ناس بتسافر السعودية وكده، فبيقعدوا يبكسوا يعني مع أقارب ليهم لأداء فريضة الحج.
نعم.
فهل هذا يعني فيه حرمة، أو يعني يكون يعني ما مدى يعني شرعا، هل يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر،
جزاكم الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله. يقول: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فمعنى لبيك يعني إجابة بعد إجابة، أجيبك يا الله. طب أجيب على إيه؟ أي أين النداء حتى تكون هذه هي الإجابة؟ قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجال يعني يأتوك وهم يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر يعني على كل ما يركب يعني من الدواب. فالمرء لما يسمع هذا الأذان وهذا الإعلام وهذا النداء من الله عز وجل، وهو يستطيع أن يلبي ذلك النداء، يجب عليه ألا يتأخر لحظة، وأن يلبي على الفور، فيقول لبيك. لبيك يعني أنا جئت يا الله، جئت كي أسمع ما تريد، وكي أستجيب لأمرك وندائك، وكي أقيم على مرضيك وعلى طاعتك. فما ينفعش إطلاقا واحد يقول لبيك وبعد كده يقعد يشرب دخان على عرفة كما يفعله بعض الجهلة، يبقى تعب نفسه ورايح ومكلف نفسه ويزعم أنه يقول لبيك اللهم لبيك. لبيك معناه أنا بسمع الكلام وتحت وطوع أمرك يا الله، ومقيم لك على ما تحب وترضى، فكيف أقول لبيك ثم أجلس في الفندق أسمع الأفلام، أو أدخن السيجار، أو أجلس على عرفة أشرب الشيشة، أو أتكلم في حق هذا وفي حق ذاك، أو أتشاجر مع هذا وذاك عند الحجر أو عند غيره؟ هذا يتنافى مع لبيك، هذا يتنافى مع قول القائل لبيك اللهم لبيك. نأخذ الصبت ثم نعود إلى ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
الله يجزاك خير يا شيخ.
وإياكم إن شاء الله.
كلمك أنا من السعودية. الله يعطيك العافية.
تفضل، بارك الله فيك، تفضل.
يا شيخ، بالنسبة لرمي الجمرات،
نعم،
في الحج ممكن إذا أحد تعبان وما يستطيع يوكل في أحد أن يرمي عنه في نفس الوقت، يعني بعض الجمرات مش كلها؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله في آخر الحلقة. تفضل.
شكرا. الله يجزاك خير.
وإياك إن شاء الله. فالتلبية تنافي ذلك الذي يحدث كثيرا من كثير من الغافلين من تضييعهم نسكهم بشيء فارغ، لأنهم ما فهموا ما يقولون. ينبغي على الحاج وعلى المعتمر إذا ما لبى بهذه التلبية التي هي التوحيد كما يقول جابر رضي الله عنه، أن يستحضر هذا المعنى وهو ينطق بها، حتى لا يتأتى منه فعل يخالف ذلك الذي ينطق به. بس يتكلم عمال يقول لبيك وهو في الواقع لا يلبي، بل هو في الواقع مدبر عن الله عز وجل ومواليه ظهره. فلبيك يعني أنا أستجيب لك يا الله، وأسمع وأطيع وأقيم على ما تحب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلبي بغيرها، ولكنه وسع على الناس، فلبى الناس بين يديه صلى الله عليه وسلم بتلبية أخرى، بل بتلبيات أخرى، وسكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء سنة، يعني يدخله في حيز الإقرار والسنة هي فعل النبي صلى الله، هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره. فكونه صلى الله عليه وسلم سكت عن هذه التلبيات التي لبى بها الناس من بين يديه دل ذلك على جواز أن يزيد المرء في مثل هذا الأمر وأن يتوسع ويلبي بأي تلبية أثرت عن السلف الصالح مما أقره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه في مثل هذا. فكان مما يلبي به الناس لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل. ونأخذ اتصالا ثم نعود إلى التلبية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت يا شيخ، أنا الحمد لله بفضل الله منتقبة، ولما أجي أحرم هل فعلا أكشف وجهي؟ يعني أنا مقيمة في القاهرة، ولما أجي أحرم من أول ما أطلع من بيتي أرفع عن وجهي عشان أنا محرمة؟ وسؤال حضرتك، في بعض الشيوخ قالوا إن الإنسان لو مسافر وطلع على المدينة الاول يبقى لازم محرم عشان يعني هو معدي على الميقات اللي هو من البلد بتاعته.
اي
يعني من المفترض انا اسافر من القاهره على مكه مباشره عشان تقبل مني العمره او الحج. فلو تكرمت حضرتك توضح لي النقطه دي لو سمحت.
حاضر، افعل ان شاء الله.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: واهل الناس بهذا الذي يهلون به. الذي يهلون به، كان الناس يقولون تلبيات معقولة يعني معناها أيضا صحيح، يقولون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، يعني ذا الفواضل جمع فضل، اللي والله تعالى ذو الفضل العظيم. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، لم ينههم عن هذا ولم ينههم عنها، دل ذلك على جواز مثل هذه التلبيات. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، لزم ما كان يقوله من التلبية المشهورة التي حكيناها منذ قليل. قال جابر: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج نصرخ بها صراخا، نرفع بها أصواتنا جدا. وهذا أمر يهمله كثير من الناس، إما أنه لو يلبي بالكلية يبقى قاعد كده نايم أو قاعد ساكن عمال يفكر، ما عارفش يفكر في إيه صحيح وهو متوجه إلى بيت الله الحرام، وإما أن هو إذا قال يسر بها بينه وبين نفسه يخافت بها. والسنة في مثل هذا رفع الصوت بالتهليل ورفع الصوت بالإهلال والتلبية، أن يصرخ بها صراخا يرفع بها صوته ما استطاع، كما يحكي جابر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج نصرخ صراخا، لسنا ننوي إلا الحج مفردا. كان الصحابة طالعين ناويين حج إفراد ليس قرانا، لا نخلطه بعمرة. وفي رواية: لسنا نعرف العمرة. جابر رضي الله عنه يقول: ونحن خرجنا نلبي بالحج نصرخ به صراخا، لا نلبي إلا بالحج لا نعرف العمرة. هل الصحابة لم يكونوا يعرفون العمرة ساعة إذ؟ طبعا هذا كلام غير صحيح، إنما قصد جابر رضي الله تعالى عنه إن العرب كانوا في الجاهلية، ومعلوم أن هذه أول حجة يحجها النبي صلى الله عليه وسلم وآخرها، فلم يحج الصحابة حجة قبلها على هذا المنطق على هذا النمط الصحيح، بل كان حج الناس قبل هذا في الجاهلية على النمط اللي أحكيه الآن. كان العرب في الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج، يرون هذا ممنوعا حراما. ولهذا جابر يقول: لا نعرف عمرة، يعني في وقت الحج في أشهر الحج ما نقدرش نعمل عمرة، ما ينفعش. هكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فكانوا يحسبون أن هذا الأمر سيظل، وأنهم أيضا في هذه المرة مع النبي صلى الله عليه وسلم سيهلون بحج فقط ليس فيه عمرة. نأخذ اتصال ثم نعود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله بإذن الله ربنا يسر لنا الحج ان شاء الله السنة دي.
الله لكم القبول.
فان شاء الله هو الحج اللي هو متمتع، طبعا نروح بعمرة وبعدين نتحلل.
نعم.
لغاية وقت الحج ان شاء الله.
نعم.
فطيب بين العمرة والحج هيبقى فيه كذا يوم، يصح ان انا احرم تاني واعمل عمرة تاني عمرة تانية او ثالثة، ولا هو لا هي عمرة واحدة بس؟
حاضر،
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فيقول جابر: فكنا فاكرين هيبقى النظام زي ما كان ايام زمان، ان احنا في الحج ما فيش حاجة اسمها عمرة، هو الحج فقط. يقول وفي رواية أخرى يقول: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره، خالصا وحده حجا فقط يعني. قال: وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كانت بسرف موضع بينه وبين مكة عدة أميال، عركت يعني حاضت، جاءها الحيض. حتى إذا أتينا البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، والحجة يصح في ذي الحجة أن تقول ذي الحجة وذي الحجة، لكن الأفصح فيه ذي الحجة بالكسر، يبقى ذي القعدة وذي القعدة، والأفصح في ذي القعدة الفتح، والحجة عكسه، ذي الحجة يصح فيها ذي الحجة وذي الحجة، والأفصح ذي الحجة بالكسر. قال حتى إذا أتينا البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا البيت الحرام، صبح رابعة مضت من ذي الحجة، يعني في صبح يوم أربعة من ذي الحجة. وفي رواية دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، بالوقت بدقة هو وصل مكة عند ارتفاع الضحى، يعني كده الساعة عشرة، الساعة تسعة ونص عشرة في هذه الحدود. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فأناخ راحلته، أتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد، وصل باب المسجد فأناخ راحلته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم دخل المسجد. طيب ناخذ آخر اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوة اسمعك.
أيوة لو سمحت حضرتك، أنا كنت عملت حج السنة اللي فاتت.
أيوة.
وبعدين عملت اللي هو متمتع.
أيوة.
فطبعا عملت العمرة وبعدين فكيت الإحرام، وبدأت أستعد تاني للحج بقى وأحرم.
نعم.
فأنا سمعت شيخ بيقول حرام إن أنا في ذو الحجة بدايته ولا أقص ضوافر ولا أعمل أي حاجة استعداد للحج. فهل ده غلط ولا إيه بقى؟ أنا مش عارف.
يعني تقصدين بين بعد انتهاء العمرة إلى أن تحرمي بالحج؟
أيوة.
وأنت هنالك في مكة؟
أنا كنت في جدة، يعني أيوة. عملت العمرة ورجعت جدة.
أيوة أيوة.
وبعدين رجعت بقى من جدة للعمرة. طيب. للحج.
سأجيبك إن شاء الله في آخر الحلقة.
طيب الله يكرمك.
بارك الله
فيك. شكرا جدا.
بارك الله فيك. طيب. يقول جابر رضي الله تعالى عنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد واستلم الركن، الركن المقصود هنا الحجر الأسود يعني، ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه، يعني رمل يعني مشى كده بسرعة حتى عاد إلى الركن الحجر الأسود مرة ثانية، ثلاثا رمل ثلاثا، ومشى أربعا على هينته، يعني على وهو يمشي مشيا هينا ليس فيه جر. وهذه السنة لمن دخل البيت الحرام، فإنه أول ما يدخل إلى البيت الحرام يستلم الركن الحجر الأسود يعني، والاستلام هذا يكون باليد إن استطاع المرء ذلك ولم يكن في ذلك إيذاء لأحد. بعض الناس بيصر ان هو يوصل الحجر الاسود مع الزحام الشديد، وهذا لم يامره الله تعالى به، بالعكس هو قد يؤذر، يعني هو متصور ان هو لما يوصل الحجر في الزحام ده ويبقى كده هيبقى خد اجر كبير، لكنه في الواقع قد يخسر كثيرا جدا من اجره اذا زاحم حتى يصل الى الحجر، لانه قد لا يصل اليه الا على رؤوس الضعفة، يضرب دوت كده كتف وده كتف ودوس دوت الثاني ويشتم ويشتم، فماذا صنع؟ خد ايه؟ مع ان الله وسع عليه، لو ما قدرش يوصل له خالص وأشار له من بعيد من آخر المسعى من آخر المطاف فقد أدم عليه وصح عمله، ولا يؤمر بأكثر من ذلك. لكن البعض بقى بيأخذها بقى بالدراع ومصر يوصل الحجر، وقد كما قلت يصل بعد الشتم والضرب والسباب، وهذا ينافي تماما هذا المقام الكريم الذي كرم الله تعالى من شاء من عباده بالوصول إليه. فالاستلام استلام الحجر الأسود يكون باليد إذا استطاع المرء ذلك، يستلمه ويقبله. طب ما قدرش يقبل الحجر الأسود، يستلم بيده ثم يقبل يده، ما قدرش يوصل إيده كان معاه مثلا عصاية طبعا ولا حاجة، وطبعا ده صعب جدا النهاردة في الزحام، فإذا ما حصل يعني واستلمه بعصا في يده يقبل العصا بس كده، ما قدرش لم يستطع ذلك فإنه يشير إليه ويشير له هكذا بيده. بعض الناس بيروح عامل كده كأنه بيصلي، يرفع يديه لاثنتين هكذا، وهذا لم يرد، إنما يشير له فقط هكذا، وهل يتجه له بصدره ولا هو ماشي كده وخلاص؟ لعل الأنسب أن يتجه له بصدره يعني يبقى كده وشه كل الحجر ويرفع ايده. ان عثر عليه هذا في الزحام فليشر على اي حال كان، يعني هو ظهره ليه وشه ليه، المهم انه يرفع يديه تجاه الحجر ويقول كما امرنا صلى الله عليه وسلم، يكبر يقول الله اكبر، ثم ينصرف ويبدا يتم ما عليه. ولا يستلم ويقبل الا الحجر الاسود فقط، الحجر الاسود بس هو اللي يقبل هنالك، وتقبيله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لو مثلا الحجر فاضي ولا هو هناك يمسح ويبدا يمسح في هدومه، يمسح الحجر ويبدا يمسح في وشه وفي هدومه وعلى راس الناس اللي معاه وكلام من ده، وهذا لا يجوز اصلا. انما الجائز تقبيل الحجر او استلامه وتقبيل اليد موضع ذلك، لان عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء وجاء يعني يحول وبلغ الحجر قال والذي نفسي بيده اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ابدا. الصحابه عندهم مناعه ضد الاوثان والحاجات دي وشافوها عارفين الموضوع ده يحصل كيف، فهم لسه هم متكسرين الاوثان اللي في الكعبه. فعمر رضي الله عنه يقول للحجر انا عارف انك انت حجر، حتى وان كنت حجر فاضل او حجر عظيم او كذا او كذا، فانت رحت جيت حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. لولا ان تقبلك هذا من السنه ومن شعائر هذا الموضع لما كنت اقبل عليك ابدا، لان عمر متابع رضي الله تعالى عنه. وهكذا ينبغي ان يكون كل موحد. الناس تروح هناك يحصل حاجات غريبه جدا، تلاقي البعض عمال واخد الكعبه كلها كده بوس وخدها من اول للاخر وعمال يتمسح بها يمين شمال، هذا كله لا يجوز، هذا ما ينبغي، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لفعله. وسياتي مزيد تفصيل لهذا في الحلقه القادمه ان شاء الله، لاننا قد يعني داهمنا الوقت ومعنا بضعه اسئله فنحاول ان نجيب على ما نعرفه منها، وما لا نعرفه فسيعني نجيبه في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. السائل كان يقول امرأة حجت الفريضة وتريد أن تحج النفل وليس معها محرم، هل يجوز لها ذلك؟ رأي الجمهور من أهل العلم أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم، أي سفر كان، سواء كان سفر حج أو غيره. وما دامت هذه المرأة الفاضلة قد قامت بالفريضة فإنه يعني ليس هناك ما يدعوها إلى الوقوع في هذا الإثم ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بدون عذر. يعني ربما لو كانت هذه حجة الفريضة والأمر يعني ضاق، ربما بعض العلماء يفتيها بمسألة الصحبة الصالحة والحاجات دي، لكن في هذه الحال ليس هناك ما يدعوها لهذا الأمر للدخول في هذه المعصية والإقدام على المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفيها ما تعرف من حدث الفريضة، تنتظر حتى يهيأ لها ذو رحم محرم فيسافر بها إن شاء الله عز وجل. فالراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم بالصواب أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم ولو كان سفر حج أو غيره، والله أعلم. السائل الآخر يقول كتاب تنصح به في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. بداية ينبغي أن يكون مع كل من يسمعنا في دروس الشمائل بعد انتهاء هذا الحديث الذي نشرحه كذا يعني كفاصل بين ما كنا فيه من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون مع كل من يسمعنا كتاب شمائل الترمذي، شمائل المحمدية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي. وهذا الكتاب متداول ومشهور ويباع في منطقة الأزهر، ويمكن لكل شخص أن يعني يرسل فيأتي به أو يسأل عنه فيما حوله من مكتبات وسيحصله لا محالة إن شاء الله عز وجل. وهذا من أحسن كتب نحن نشرحه معا، يعني اللي هيجيب الكتاب فهي كتاب مش في كل المسائل، لكن ما ليس في الكتاب سوف نذكره نحن تباعا، فبوسع الذي معه الكتاب أن يقيد ما نضيفه على الهامش فيحصل الفائدة مجموعة في مكان واحد. لكن احنا ممكن نقول أسماء كثيرة جدا ويصعب على الجميع إحضار هذه الكتب إلى, 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 إلى موضعه، ويصعب عليه بعد هذا قراءتها، وإذا قرأها يقف على الإشكالات بين بعض الروايات فلا يفهم شيئا. فنحن نوفر عليه الطريق، نقول له هات كتاب الشمائل للترمذي واجعله بين يديك ونحن نشرح، وما نضيفه من كلام أو عبارات أو أبواب جديدة أو مسائل ليست في الكتاب علقها أنت على الهامش حتى تكون قد جمعت الخيرين إن شاء الله عز وجل. طبعا هناك أسماء كثيرة برضو سأذكر بعضها لمن شاء أن يتوسع. هناك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصبهاني، وهناك المجلد الثاني من كتاب سبل الهدى والرشاد للصالحي في السيرة هذا الكتاب، لكنه خصص جزءا كبيرا من المجلد الثاني لذكر شمائله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هناك كتاب الشمائل للإمام البغوي ومطبوع في مجلدين، وهناك أيضا جزء الشمائل من البداية والنهاية للحافظ ابن كثير تكلم فيه فيها بإسهاب وتفصيل. وهناك كثير جدا من الكتب كما ذكرت، لا يكاد يخلو كتاب من كتب السيرة من قسم يفرده لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الشمائل منثورة في كتب كثيرة. طبعا كتاب الشفاء للقاضي عياض أيضا فيه قسم كبير جدا، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب السنة من بعض أحاديث شمائله صلى الله عليه وسلم. أما الدروس فيعني الآن ليس إلا درس واحد في مسجد الخليل إبراهيم في المعادي يوم الجمعة بعد العشاء، نشرح فيه بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. السائل الآخر يقول: الجماعة اللي هم بيقعدوا من العمرة إلى الحج هربانين ومستخبيين في مكة أو في غيرها حتى يحصلوا الحج هكذا من غير تكاليف، يعني الله عز وجل قد فرض الحج على المستطيع ولم يكلف الناس عنة، وفي هذا الذي يجري من المشقة ما الله به عليم. جماعة اللي بيستخبوا دول بيتعبوا جدا ويشقون على أنفسهم وما أمرهم الله بهذا، ثم هم يخالفون يعني النظام الذي وضعه أهل ذلك المكان لتنظيم الحج. يعني السلطات مثلا هناك مستعدة لتقبل 5 مليون حاج، لما يبقوا 6 مليون يحصل لهم ارتباك ويحصل مشاكل كثيرة، فالأولى اتباع النظام السائد في ذلك ولا يخرج إلا المستطيع. وإذا كان الشخص ينظر إلى الإثم والأجر فهو غير آثم، إن ما كانش يقدر يحج وما راحش ليس عليه شيء، فلماذا يشق على نفسه ويعنف نفسه؟ ثم إذا أمسك به سيحدث له يعني من الضغط النفسي والتعب علشان هو ما راحوا ما لحقش يعمل رجعوه ثاني، فهذا إشكال كبير ما كانش ليه حاجة أصلا. فالواجب على كل امرئ مسلم ألا يكلف نفسه فوق طاقتها، وأن يلتزم وأن ينضبط بالنظام السائد، لأن فيه مصلحة عامة للمسلمين. ولهذا أفتى بعض أهل العلم بأن هؤلاء يعني آثمون في هذا الجلوس، لأنهم بذلك يتسببون بعد ذلك في إشكالات تقع للحجيج ممن ذهبوا بالطريقة الشرعية. لكن حج هؤلاء صحيح، يعني إذا حجوا فحجهم صحيح والله تعالى أعلم، إلا أنهم كما قلت يقعون فيما لا قبل لهم به ولم يأمرهم به أحد، فلماذا يشقون على أنفسهم؟ يجب على كل إنسان إذا استطاع أن يحج، وإن لم يستطع فليدعو الله تعالى أن يعينه، فإن استطاع فليفعل وإلا فلا، ولا إثم عليه ولا حرج. لكن لا ننصح بمثل هذه الأمور لأنها كما قلت يعني تؤدي إلى مشاكل كثيرة في المستقبل والله أعلم. يقول الأخت، يقول أولا أخونا الكريم يقول: رمي الجمرات ممكن التوكيل؟ إن كان ضعيفا أو لا يستطيع فيحل له أن يوكل. كذلك أيضا تقول: أحرم هل أكشف النقاب عن وجهي من البيت؟ وغالب الناس أو كثير من الناس جرى على عادة أنه لما بيطلع من البيت مثلا من القاهرة أو غيرها يلبس ملابس الإحرام من البيت، ولا حرج في هذا، يجوز له ذلك، لكن ليس بمجرد لبسه ملابس الإحرام صار محرما. المرء لا يحرم إلا بنية الإحرام وعندما يبلغ الميقات، فالميقات ليس هنا في مطار القاهرة مثلا في مصر، وإنما الميقات الذي ذكرناه، كل بلدة لها ميقات ذكرناه، يعني أهل المدينة من ذي الحليفة اللي هي النهاردة أبيار علي، وأهل اللي جاي من البحر بيروحوا رابغ اللي هي الجحفة، وهكذا كل بلد لها ميقات. فالمرء لو هو مش خايف ما يقدرش يلبس أو يعني يكون في زحام في المطار أو في مكان السفر وما يقدرش يلبس اللبس ده هناك وفي إشكال عنده، يحل له أن هو يلبسه من البيت إذا اضطر لذلك أو احتاج لذلك يعني، لكنه لا يصير محرما إلا إذا لبى وإذا نوى، إذا نوى الإحرام وبلغ الميقات، هو قبل هذا ليس محرما، فيحل له مع أن لبس لبس الإحرام أن يفعل كل ما يفعله الحاج، لكنه ينتظر حتى يبلغ المقام ثم يهل ويعني ينوي العمرة أو الحج، ويصير من ساعة الميقات، ساعة ما يحرم في الميقات يصير بقى محرم، يحرم عليه ما يحرم على المحرم. مسألة كشف الوجه بالنسبة لأخوات المنتقبات، المرأة نعم يحرم عليها النقاب، لكن ليس معنى ذلك أن تكشف وجهها، بل تسدل على وجهها. يعني تجيب البتاع ده اللي هو الخمار او الشال اللي على تجيب شال وتطير تروح شداه على وشها كده من فوق دماغها, مش النقاب, تلبس النقاب اللي هو النقاب الرسمي دوت, تجيب قطعة من القماش او شال او ما او تطول شوية الطرحة وتسحبها على وجهها, وليس هذا نقابا. طبع مثلا كرتونة كده ولا حاجة هنا بحيث لا تلامس به وجهها, تجعل هناك حاجز بين القماشة دي اللي هي حدورها من دماغها طرحة طوية شوية او اي حاجة تشدها جامد, طبع كده زي حتة كرتونة او اي حاجة بحيث تخلي النقاب لا يلمس وجهها اللي هو الاسدال دوت, وتغطي وجهها, يعني لا يحل لها ان تكشف وجهها بهذه الصورة, يفعلها كثير من الاخوات بمجرد ما يوصل مكة يكشف على طول ويظل كاشف حتى يرجع, حتى بعد ما يحل كأنها فرصة يعني, ويقع في هذا الامر من الفتن من الله به عليه. فالواجب على كل امرأة منتقبة متعففة انها اذا اردت ان تحرم ان هي كما قلنا عندما تبلغ الميقات تروح جايبة كده حاجة كرتونة ولا حاجة وتطول بقى الطرح اللي لبسها دي او الخمار وتشده على الكرتونة فش ينزل يغطي وجهها بس من غير ما يلامس وجهها, وتؤدي بذلك شعائر الحج او العمرة ولا شيء عليها ان شاء الله عز وجل. طيب المسافر مثلا من مصر الى المدينة اولا, هل يحرم من مصر ويدنه محرم وهو في المدينة لغاية ما يروح مكة وقد يجلس مدينة كم يوم, 4-5 أيام ولا حاجة وقد أكثر وقد أقل, هل يلزمه أن هو يحرم من ميقات أهل مصر مثلا يعني وهو رايح ولسه بقى هيعد على ميقات أهل المدينة بعد كده ويخش على مكة, ولا يحرم مع أهل المدينة؟ فيها قولان, والراجح والأيسر على الخلق أنه يحرم من الميقات الذي يعني من آخر ميقات يقابله, هو الآن مثلا رايح من مصر المدينة يبقى ما يحرمش من ميقات أهل مصر, هو الآن رايح المدينة عندما ينزل المدينة ويقيم بها يوم أو يومين ويخرج المدينة يحرم بميقات أهل المدينة اللي هو أبيار علي, فلو رايح من مصر المدينة ما يلبس الإحرام ولا حاجة ولا يحرم من الطائرة بل يذهب هكذا, وإذا دخل المدينة وأراد أن ينطلق منها أحرم من ميقات أهل المدينة. وده اللي احنا قلنا من شوية يعني قلنا في أول حديث أن الناس جاءوا من كل حلب وصوب ليحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم, فكلهم سمعوا معه في المدينة, صحابة جم من جميع الآفاق كل سمع عرف أن الناس ما يحج هذا العام كلهم خرجوا من ديارهم ومن بلادهم وجاءوا إلى المدينة, تمركزوا في المدينة مثلا أو كثير منهم جاء المدينة, ثم لما خرجوا أحرموا على النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ما أحرموا من مواقيتهم هم من مواقيتهم هم. فالمسألة كما قلنا فيها سعة والأيسر, وده قوله يعني قول الراجح من أقوال أهل العلم فيما أعلم والله أعلم أنهم يحرمون من ميقات أهل المدينة ولا يحرمون من مواقيتهم هم وإن مروا عليهم. حاضر. يختقول بين العمرة والحاجة هل يجوز تعدد العمرات؟ أصلا السنة في هذا الأمر مثلا ما كان يعتمر في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة, وكذلك أصحابه الناس هذه هذه الأيام يكثرون العمر والعمرات في السفرة الواحدة, تلاقي مثلا يروح مكة ويطلع للتنعيم 50 مرة, يعني في واحد نصح قوي لقياني مرة هناك وقال أنا عملت الآتي, عمل أول عمرة اللي هو كان جاي بها من مصر يعني ولم يحل مرضاش يحلق يعني ولا عمل كان عمرة وراها يعني وراح عمل عمرة ثانية وراها وعمرة ثالثة وعمرة رابعة هو لسه بنفس نفس الإحرام الأولاني وعايز لا يحري عايز لا يحل على 5 عمر مرة واحدة, فطبعا ده يحل عنه خالص لأن هذا كده أخطأ وما لا يحسب له منها إلا عمرة واحدة اللي هي قامت بأركانها اللي جاء فيها من الميقات وفعل فيها شعائر وقام فيها بالأركان وأتى فيها بالطواف والسعي ويحلق فتحسب له عمرة واحدة مع خطأه فيما صنع. البعض يكثر الذهاب للتنعيم وهذا في الراجح من أقوال أهل العلم غير جائز, أن التنعيم هذا أدنى الحل وهذا لأهل مكة, والمسافر من مصر أو من غيرها ليس من أهل مكة إنما هو مسافر, وإن جلس في مكة 10 أيام فهو مسافر لأن هو معاه شنطته وهيرجع مش خلاص بقى فرد الشنطة وهيقيم هنا ما معوش إقامة, هو معاه جواز سفر مسموح له بالعمرة أسبوع ولا شهر وهيرجع ثاني, فلا يحل هؤلاء هم يذهبوا للتنعيم, اللي عايز بقى مضطر إنه يعمل عمرة ثانية يروح الميقات يروح أبيار علي أو يروح الرادغ أو يروح أي مكان من هذه الأماكن ويفعل العمرة إن كان محتاجا لها, لكن الأصل إن كل سفرة لها عمرة واحدة, هكذا كان صلى ما يفعل وهكذا كان يفعل أصحابه ما كانوا يكررون العمرات في السفرة الواحدة, فالواجب على المسلم هو يكون في على مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم إلا دكتور التنعيم ده يترك لمن كان حالها مثل حال السيدة عائشة, امرأة مثلا حاضت وحصل لها ما يمنعها من إتمام أمرها فهي تروح أي نعم تنعيم وترجع مضطرة, لكن غير المضطر ليس له أن يفعل ذلك. وبالتالي ما ينبغي تعدد العمرات أصلا في السفرة الواحدة. قص الأظافر في الحل، يعني متمتع بعد ما بيروح بيخلص العمرة وبيحل من العمرة بتاعته وبيبقى بقى حالا إحلالا تاما يبقى حلال لغاية ما يجي يحرم بالحج في اليوم الثامن. ما بين انتهاء عمرته وحله منها بحلقه أو تقصيره، والسنة التقصير، السنة اللي ناوي يكمل بقى في الحج اللي هو عامل متمتع، يعني ده بيعمل عمرة بعدين بيحل منها بالتقصير، هذا أفضل عشان يلاقي حاجة يحلقها بقى في آخر الحج. فبين انتهاء عمرته وبداية الحج في كم يوم هم في النصف فضيين، هو فيهم حلال يفعل ما يفعله الحلال، يعني يقص شعره ويفعل ويأتي نساء ويفعل ما يشاء بلا أدنى حرج عليه. مسألة ان لا يأخذ من ظفره شيئا هذا في حق غير الحاج اللي قاعد لسه في بلدهم وده نوى يضحي، أراد أن يضحي في بلده ليس في الحج، فلا يأخذ من ظفره ولا شعره كان حتى يضحي ويذبح ضحيته. والله تعالى أعلى وأعلم. ولا ننسى نذكرة مرة أخرى بالدعاء لأخينا سليمان غزالة بأن يرفع الله تعالى عنه كربه وأن يشفيه شفاء عاجلا، ونسألكم الدعاء له ولكل مسلم مريض بأن يشفي الله تعالى كل مرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.